أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذكر الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وسيد شباب أهل الجنة، نريد أن نحيي ذكراه ببيان مظاهر الحسن عند الإمام الحسن عليه السلام. وقبل ذلك نقدم مقدمة بسيطة، لأن توجد كلمة مشهورة وإن كان يعني لم يتأكد لدينا نسبتها إلى المعصومين عليهم السلام، لكنها كلمة على كل مشهورة عند المربين والأخلاقيين، وقد يكون مضمونها صحيحا، أنه تخلقوا بأخلاق الله، أي هذبوا أنفسكم وجاهدوها لكي تحمل الصفات الإلهية طبعا بالمقدار الممكن لها وبالأسماء الممكنة لها. طبعا توجد أسماء حسنى هذه خارجة عن مقدور البشر. وأكمل مظهر لتجليات الأسماء الحسنى هم المعصومون سلام الله عليهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، والإمام الحسن عليه السلام أحدهم، هم النموذج الأكمل والمظهر الأكمل للصفات الإلهية بين المخلوقات. وهذا في دعاء من في أحد أدعية شهر رجب ورد المعنى من ضمنه: فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك، إلى أن يقول: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فالإمام الحسن عليه السلام اسمه يرتبط مع أحد هذه الأسماء الحسنى وهو المحسن، وقد اشتق اسمه سلام الله عليه من هذا الاسم من أسماء الحسنى المباركة الإلهية. الله تبارك وتعالى هو الذي سماه بهذا الاسم. ورد في الرواية أن الإمام الحسن عليه السلام لما ولدته أمه فاطمة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، طلبت من أمير المؤمنين أن يسميه، فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتسميته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا قال: ما كنت لأسبق ربي بتسميته. وهنا نزل أمين الوحي جبرائيل عليه السلام ليقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول: سمه حسنا، اشتققته من اسمي، فأنا المحسن وهذا حسن. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن. والله تعالى لما يطلق الاسم على شخص لابد أن يكون تمام المصداقية له بهذا الاسم. الله تعالى أعلم بمخلوقاته، فحينما يطلق هذا الاسم على الإمام الحسن ذلك لأنه تام المصداقية وتتحقق فيه هذه الصفة. لغة الحسن وحسن هي من الصفة المشبهة للفعل، واللغويون يقولون أن الصفة المشبهة متى تطلق ومتى تستعمل؟ حينما تكون الصفة أو الحال ملازمة للذات وثابتة في الذات، يعني ليس كاسم الفاعل. اسم الفاعل حالة تطرأ ويمكن أن تزول، أما الصفة المشبهة إذا أطلقت فلا تطلق إلا حينما تكون الحال والصفة ثابتة للموصوف. فالحسن عليه السلام معنى أن الحسن صفة ذاتية له وثابتة له. في دعاء التوسل أيضا بالمعصومين أهل الكساء نسأل الله تعالى ونتوسل إليه بهم واحدا واحدا، إلى أن نقول بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام: وأسألك بالحسن وأنت المحسن. فاشتقاق اسم الحسن من المحسن من لفظ الجلالة هذا واضح من أول خروجه إلى هذه الدنيا إلى هذه الأدعية المباركة. فإذا أول حسن للإمام الحسن عليه السلام يتجلى في اسمه الذي هو تمام الثبات والدوام لصفة الحسن، باعتبار حسن قلنا صفة مشبهة، وأنه اشتق من لفظ الجلالة، من لفظ الجلالة المحسن، وهو حسن والله تبارك وتعالى سماه به. فإذن يتجلى حسن الإمام الحسن عليه السلام أولا في اسمه الذي سماه الله تبارك وتعالى به، والذي يدل على صفة وملكة ثابتة ودائمة فيه. وتجلى حسنه سلام الله عليه في كرمه وإحسانه للآخرين. الروايات كثيرة تذكرها المصادر عن عطائه الغير المحدود، إغداقه العطاء على الناس بشكل أذهل الجميع. روي أن رجلا جاء إليه وسأله حاجة، فقال له: يا هذا، حق سؤالك إياي يعظم لدي. مسألتك إذا أريد أن ألبي طلبك وأكون بمستوى المسألة، هذا شيء أعجز عنه، يعظم علي، ومعرفتي بما يجب تكبر علي، بما يجب علي كونك سألتني، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله. هذا، وتقول الرواية، أعطاه كل ما تحت يده. الإمام الحسن عليه السلام أوصى خازنه أن يعطي كل ما تبقى عنده، يقول: وكانت 50,000 درهم و500 دينار ذهب. هذا كله، هذا عطاؤه عليه السلام، ويقول هذه الكلمات: ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عز وجل قليل، وما في ملكي وفاء بشكرك. ستقول لي شكرا، وأنا هاي الشكرا كيف أجازيها؟ ما في ملكي شيء يستطيع أن يفي بشكرك. فإن قبلت مني الميسور، وهو هذا الرقم الكبير الضخم الذي أعطاه له، فإن قبلت مني الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتيال والاهتمام لما أتكلفه من واجبك فعلت. الإمام عليه السلام صار هو الذي يطلب من ذلك أن يعني يتساهل معه أو يرفع عنه مؤونة الاحتيال والاهتمام، بأنه أنا إذا أردت تطلب تمام حقك كونك سائلا، فعلي أن كون مو بس تحت يدي أنطيك، كون أتكلف الاحتيال، يعني أجد الحيل والطرق والأسباب لكي أجمع لك المزيد. فإذا تعذرني، وهو هذا عطاؤه سلام الله يعني، فإذا تعذرني عن هذا القليل فعلت. حتى أنه عليه السلام سئل، يعني سؤال أشبه بالعتاب، بأنه: لأي شيء نراك لا ترد سائلا؟ هذا شيء مكلف عليك، وإذا بناءك لا ترد سائلا معناه هذا شيء يخرج عن القدرة. لأي شيء لا نراك ترد سائلا؟ قال عليه السلام في جوابهم: إني لله سائل أكيد، وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، كما أني أسأل الله تعالى وأطلب من الله أن لا يردني في مسائلي لأني محتاج بكلي إلى الله تبارك وتعالى، فأستحي أن أرد من يسألني وأنا في نفس الوقت أسأل من الله تعالى. هذه ليست معادلة منصفة، فما دمت أرجو من الله تعالى أن يجيب مسألتي، فعلي أن أحقق رجاء من يسألني وأعطيه، لهذا أنا لا أرد سائلا. إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله عز وجل عودني عادة أن يفيض نعمته علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى أن إن أقطع العادة أن يمنعني العادة. إن قطعت ما عودته، ما عودت الناس من العطاء، أخشى أن الله تعالى أيضا يقطع عني هذا العطاء. وأنشد يقول عليه السلام: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، مرحبا بالسائل، بمن فضله فرض علي معجل. السائل هو المتفضل علي، وفضله هذا يلزمني بوجوب في عنقه. إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. هذه نعمة، تشكر الله تعالى أن الناس تقصدك وتسألك وتطلب منك. إذن هذا التجلي الثاني لحسن الإمام الحسن عليه السلام في إحسانه إلى الآخرين وعطائه إلى الآخرين وإغداقه بشكل مذهل يثير التساؤل كما بينا. وتجلى حسنه ثالثا في تكريمه للمواقف الحسنة. روي أن جارية حيت الإمام الحسن عليه السلام بطاقة ريحان، باقة زهور، فقال عليه السلام لها: أنت حرة لوجه الله. فقيل له في ذلك أن هذا كثير عليها، أهدتك طاقة ريحان باقة زهور، أنت أكرمها بشيء مثل أو أزيد منه، أما أن يكون جزاءك لا تحررها هكذا مجانا لوجه الله تعالى. فقال: أدبنا الله تعالى فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وكان أحسن منها اعتاقها. هذا وجدت، لكي أطبق هذه الآية، ما وجدت أحسن من تحيتها هذه بباقة الزهور إلا أن أعتقها. فإذن هذا التجلي الثالث في حسن الإمام الحسن عليه السلام، أنه تكريمه للمواقف الحسنة. من موارد ذلك أيضا ما روي، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام أنه كان مارا في حيطان، أي بساتين، الحائط والبسته، كان مارا في حيطان المدينة، فرأى عبدا أسودا بيده رغيف خبز يأكل ويطعم كلبه لقمة، يأكل هو لقمة ويعطي للكلب لقمة، إلى أن شاطره طعامه في الرغيف، نصف أكل العبد الأسود ونصف وكل للكلب. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: ما حملك على ما عملت وشاطرته؟ شنو الدافع تقاسم هذا الكلب لقمة طعامك؟ فقال الغلام: استحيت عيناي من عينيه، كان ينظر إلي حينما أردت أن أكل رغيف، فاستحييت أن أكل وعيناه تنظر إلي، فأخذت ألقمه لقمة وأكل أنا لقمة. موقف حسن، وهذا التجلي الثالث لحسن الإمام الحسن عليه السلام، أنه تكريم المواقف الحسنة، وهذا موقف حسن. فقال الإمام عليه السلام: غلام من أنت؟ قال: غلام أبان بن عثمان. فقال: والحائط؟ المن هذا البستان؟ قال: لأبان بن عثمان أيضا. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: أقسمت عليك لا برحت لا تؤخر من مكانك حتى أعود إليك. فمر ذهب عليه السلام على صاحب الحائط فاشترى الحائط والغلام معا، وجاء إلى الغلام الذي ينتظره، قال: لا تبرح من مكانك. جاء إلى الغلام فقال عليه السلام: يا غلام، قد اشتريتك، صرت إلي ملكي. فقام الغلام قائما وقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولا، صرت في ملكك وعبدا لك. فقال عليه السلام: وقد اشتريت الحائط أيضا، بستان أيضا اشتريت، وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني إليك، بستان أيضا مع حريتك هدية إليك. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. أنت قلت أنت حر لوجه الله، وهبتني لله، وأنا هذا أقدمه صدقة لوجه الله تعالى. هذا إذن التجلي الثالث للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام، وهو تكريمه للمواقف الحسنة. وتجلى حسنه رابعا في مقابلة الإساءة مهما كبرت بالإحسان، هذا تجلي آخر لحسن الإمام الحسن عليه السلام. نذكر على كل واحدة من هذه طبعا فتشاهد أو أكثر. عن المبرد وابن عائشة قال: إن شاميا رأى الحسن بن علي عليهما السلام راكبا بغلة، قال شامي: لم أرى أحسن منه، فمال قلبي إليه. كان لا يعرفه، لكن رأى الحسن المظهر الجميل الحسن هذا، لم أرى أحسن منه، فمال قلبي. شامي يقول: فمال قلبي إليه وسألت عنه، فقيل لي: الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. فامتلأ قلبي غيظا وحنقا وحسدا. هؤلاء معاوية وإعلام المضلل أشبع أذهانهم وعقولهم بالشبهات والافتراءات، فهو أعجب قبل أن يعرفه، لكن لما عرفه انقلب كل ذلك إلى أكو جناس طبعا. فامتلأ قلبي غيظا وحنقا وحسدا أن يكون لعلي ولد مثله، علي بن أبي طالب هذا الذي يسبونه على المنابر، هكذا يترك أثرا خالدا بهيا مثل الإمام الحسن عليه السلام، وهم طبعا لا يريدون أن يؤمنوا بأحقية علي عليه السلام وأولاده، فهذا شيء يكرهونه أن يظهر شيء مثل هذا. فقمت إليه وقلت: أنت ابن علي بن أبي طالب؟ فقال عليه السلام: أنا ابنه. نعم الأب ونعم الولد، أنا ابنه، نعم، أنا الحسن بن علي بن أبي طالب. فقلت: ابن من ومن ومن؟ بدأ يعدد من هالشتائم والسباب: أنت ابن من كذا، وأنت ابن من فعل كذا، وأنت، بدأ يعدد من هذه الافتراءات التي صنعها معاوية وأزلامه والمتزلفون إليه. فقلت، شام يروي: ابن من ومن ومن؟ وجعلت أشتمه وأنال منه ومن أبيه عليهما السلام، وهو ساكت حتى استحييت منه. فلما انقضى كلامي تبسم وقال: أحسبك غريبا شاميا؟ فقلت: أجل. قال عليه السلام: لعلك شبهت. حتى وهو بهذه العدوانية الإمام الحسن يجد له عذرا، مو بس سكت ما رد عليه، لا، يجد له عذرا أنه لعلك مشتبه، لعلك شبهت، ربما أنت تصورت شخصا آخر وقلت هذا الكلام. الإمام عليه السلام يجد عذرا لهذا المعتدي: لعلك شبهت، اشتبهت، ما قاصدني لي. فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، باعتبارك غريب مو من أهل المدينة، ولو استحملتنا حملناك، خاف ما عندك راحلة تحملك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا مطلوبا للسلطة آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا، تفضلوا يعني امشي التحق بينا، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، نكفيك مؤونة ضيافتك بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التحق بنا وضيافتك علينا، وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لها موضعا رحبا وجاها عريضا للإمام عليه السلام موضعا، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كبيرا، فضلوا يانا. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك علي بن أبي طالب أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي بهذه الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحله إلي بعد أن كان نازل في خان مال الزوار لي شو مثابة الفندق أو في أي مكان يمكن على قارعة الطريق، لا، انتقل برحله إلى ضيافة الإمام الحسن عليه السلام، وكان ضيفه إلى أن ارتحل من المدينة، وصار معتقدا لمحبتهم سلام الله عليهم. هذا إذن التجلي الرابع للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام، وهي التجلي الرابع وهو مقابلة إساءة الآخرين مهما كبرت. ينال منه ومن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام بالشتائم والسباب، أكو عظيمة وكبيرة أكبر من هذه؟ والإمام قابله بذلك الحسن. فهذا إذن التجلي الرابع للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام، وهو مقابلة إساءة الآخرين مهما عظمت وكبرت بالإحسان. شاهد آخر ورواية أخرى أيضا ضمن هذا التجلي الرابع، روي أنه عليه السلام وجد شاة له قد كسرت رجلها، فقال لغلام له: من فعل هذا؟ من الكسر رجل هذه الشاة؟ قال الغلام: أنا. سبحان الله. قال: لما فعلت ذلك؟ قال: لأجلب لك الهم والغم. بكل عناد وإصرار عمدا انكسرت رجل الشاة حتى أغيظك، لأن أدري أنت ينكسر قلبك على الحيوان هذا أو تتألم من تشوف رجلها مكسورة الشاة، لأجلب لك الهم والغم. ماذا كان جواب الإمام الحسن عليه السلام؟ فتبسم الإمام عليه السلام وقال له: لأسرك، أنت تريد تتغيظني وتعذيني وتعلمني وتدخل الهم والغم علي، أنا بالعكس أنا راح أدخل السرور عليك، لأسرك. فأعتقه وأجزل له العطاء. هكذا كان سلام الله عليه. هذا إذن التجلي الرابع للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام. وتجلى حسنه خامسا في طريقة دعوته إلى الله تبارك وتعالى ووعظ الناس وإرشادهم، تأدبا بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظ في آية واحدة تكررت مشتقات الحسن مرتين: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتأدبا بهذا الأدب الإلهي كان الإمام الحسن عليه السلام. هذا التجلي الخامس للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام، حسنه في طريقة دعوته للآخرين وإرشادهم وهدايتهم وإصلاحهم. رواية مشهورة ومعروفة ربما لأكثركم في هذا المجال، وهما روي أن الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما مر على شيخ لا يحسن أن يتوضأ، فكيف يقولان له ذلك ويعلمان وهم شباب وهذا الشيخ كبير وربما يتأذى لو علماه بشكل مباشر؟ فأظهرا وكأنهما يتنازعان الحسن والحسين، هذا يقول للآخر أنه الحسن الحسين يقول أن أنا وضوئي أحسن من وضوئك، والحسين يقول له وضوئي أحسن من وضوئك. أظهر منازعة، جاء إلى هذا الشيخ، قالوا: يا شيخ، نريدك أن تكون حكم بيننا، أنا وهذا أخي، كل منا يقول أنا أحسن وضوءا منك، نريد أن نتوضأ أمامك وأنت أحكم أينا أحسن وضوءا من الآخر. فلما رأى الشيخ وضوءهما وهما سقطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وسيدا شباب أهل الجنة. قال الشيخ: يا سيدي، كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن الوضوء، وقد تعلم الآن منكما الوضوء وتاب على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدكما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذن التجلي الخامس للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام في طريقة هدايته للآخرين ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. التجلي السادس للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام في شكله ومظهره الخارجي، فقد ذكر المؤرخون أنه كان من أحسن الناس وجها، هذا في مصادر الفريقين مذكور، من أحسن الناس وجها. ومرت الآن الرواية قبل قليل، رواية هذا الشامي كيف يقول أنه كان راكبا على بغلة ولم أرى أحسن منه. في أسد الغابة عن أنس بن مالك أنه لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن بن علي عليهما السلام، وأضيف إلى حسنه هذا الذي هو بالخلقة انعكاس حسنه الباطني على ظاهره. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، علي عليه السلام يقول: لو رأيتم الإحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين. هكذا الإحسان لو تجسد إلى شخص. فالإمام الحسن عليه السلام هو ذاته الحسن تام في ذاته. فهو الإمام عليه السلام علي يقول أنه لو تجسد الإحسان لكان، لو رأيتم الإحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين. فمن الطبيعي إذن أن يكون الإمام الحسن أحسن الناس وجها وأجملهم. هذه إذن الذي استطعنا أن يعني نذكره بهذه المناسبة لنحييها بهذا الشكل الذي نعتقده شكلا مناسبا لإحياء ذكرى المعصومين. هذه ستة مظاهر من مظاهر تجلي الحسن عند الإمام الحسن عليه السلام. هذا الحسن وهذا هذا الحسن في ذاته والإحسان إلى الآخرين أكسبه هيبة في قلوب الناس، ليس فقط أمام معاصريه، لا لا، إلى اليوم وإلى يوم القيامة كلما يذكر اسم الإمام الحسن رأسا تستحضر، خصوصا في قلوب المؤمنين يستحضرون هيبة الحسن عليه السلام. ليس فقط لدى معاصريه كانت هيبته مهيمنة على معاصريه، لا لا، إلى الآن وإلى يوم القيامة يقترن اسم الإمام الحسن عليه السلام بالهيبة والجلال، وهذه الهيبة ورثها من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن في الرواية التي رواها الفريقان، نأخذ من أسد الغابة، كتاب أسد الغابة، قال: أتت فاطمة الزهراء عليها السلام بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكوى مرضه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما، وهي تعلم أن أي ميراث تريد، الميراث المعنوي طبعا للميراث المادي، هم لا يرثان من جدهما مع وجود أمهما، الميراث المادي الدنيا وخنسمي، لا تريد لهم الميراث المعنوي. يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما حسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما حسين فإن له جرأتي وجودي. هذا في مصادرهم قبل مصادرنا. فهذه الهيبة التي ورثها من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى المؤرخون أيضا قالوا: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ الحسن بن علي عليهما السلام. قال الراوي: ولقد رأيته في طريق مكة نزل عن راحلته فمشى، تعظيما للبيت الحرام، فما من خلق الله أحد إلا نزل ومشى. هيبة وإجلالا للإمام الحسن عليه السلام، ما حد يستطيع بعد أن يبقى راكبا على راحلته والإمام الحسن يمشي، هكذا هيبته وجلاله في قلوب الناس. فما من خلق الله أحد إلا نزل ومشى، حتى رأيت سعد بن أبي وقاص قد نزل ومشى إلى جنبه. هذا العنوان الكبير بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يستطع أن يبقى راكبا والحسن عليه السلام يمشي. هيبته فرضت حتى على أعدائه، والتاريخ أمامنا، معاوية بن أبي سفيان الحاقد على علي وعلى شيعة علي، لكنه لم يمس شيعة علي عليه السلام بسوء يذكر، تحت العباء أكيد أكو كثير، لكن هالجرائم والموبقات التي ارتكبها في حق شيعة علي عليه السلام طيلة 10 سنوات، طيلة حياة الإمام الحسن عليه السلام، لم يمس شيعة علي بشيء يذكر، إلى أن استشهد الحسن عليه السلام 50 هجرية، بعد حوالي 10 سنوات حينئذ أعلن عداوته وبغضه وارتكب جرائمه المعروفة وتتبعه لشيعة علي عليه السلام، إلى أن استشهد الإمام الحسن. هيبته كانت مفروضة حتى على أعدائه وألد أعدائه الحاقدين عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الإمام الحسن عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.